مقرهم على أن يبقوا فيها وأن يقوموا بالعمل فيها ولهم الشكر. وقال نقركم على ذلك ما شئنا وهذا هو محل الشاهد. باب إذا قال رب الأرض نقركم على ما شئنا ولم يذكر أجلا معلوما فهنا على كراريهنا. ولمعنى هذا أن المساقات والمزارعة أنها من العقود الجائزة التي يمكن لأحد الطرفين أن يفسخ بمفرده إذا شاء. وهذا بخلاف عقد الإجارة، لأن يعني عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يتمكن أحد الطرفين من الفسخ بمفرده، بل لا بد من اتفاق الطرفين ولا بد فيها من الأجل به الإجارة. وأما المزارعة والمساقات فلا تفتقر إلى أجل، لهذا هي عقد جائز وليست بلازم، بمعنى أن أحد الطرفين إذا شاء أن يفتح له أن يفتح. أما الإجارة فهي عقد لازم ولا بد فيها من الأجل، ولا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخ بمفرده إلا بموافقة الطرف الثاني. أما المساقات والمزارعة فإنها بخلاف ذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم على ذلك ما شئنا ولم يذكر أجلا معلوما، ما قال 5 سنين ولا 6 سنين أو 3 سنين أو 2 سنين أو سنة أو أقل أو أكثر، وإنما أطلق وقال نقركم على ذلك ما شئنا. هذا يدلنا على أن المساقات المزارعة ليست كالإجارة تستقر إلى أجل، وأنها من العقود الجائزة التي لكل من الطرفين أن يفسخ بمفرده. والدليل على هذا هذه المعاملة التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن اليهود أجلوا في عهد عمر رضي الله عنه من أرض خيبر وطردوا منها وبقيت بأيدي المسلمين،
قال باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه زهير بن رافع قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسخ من الثمر والشعير. قال نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من الثمر. نعم
ربيع
ربيع في بعض أيوة في بعض النسخ ربيع في بعضها
ربيع.
قال قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من الثمر والشعير. قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة.
لا حديث.
وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقال الربيع بن نافع أبو ثوبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. فقال ابن عمر قد علمت إنا كنا نكري مزارعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرض عاء وبشيء من السجن. قال وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. قال باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر.
باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. هذه الترجمة أن الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان يواسي بعضهم بعضا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى هذه المواساة هذا الإحسان، لكنه ما نهي عن أن يؤجروها الأجر الصحيح، وإنما كان يرشدهم إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، لا سيما ما كان في أول الأمر عندما قدم المهاجرون إلى المدينة وهم ليس معهم مال وليس بأيديهم شيء، فحصل الترغيب والحث على الإحسان. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضي الله عنهم أرادوا شيئا أكثر من هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المهاجرين أبوا أن يقبلوا لأنهم أرادوا أن يقتسموا هم وإياهم وأن يقاسموهم أموالهم فلم يرضى المهاجرون بذلك ولم يوافق المهاجرون على ذلك، وهذا من كمال نبل الأنصار، وكذلك أيضا من كمال أخلاق المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الأنصار أظهروا ما عندهم من الكرم، وأولئك لم يقبلوا المقاسمة في المال، فقد ينال الأنصار في ذلك شيء من الضرر، ولكنهم أروا أن يقبلوا القسمة وأن يشاطروهم أموالهم وأن يناصفوهم إياها. فمنهم من كان صاحب تجارة وسأل عن السوق كما حصل من عبد الرحمن بن عوف فيما مضى، فإنه قد دلني على السوق، وكان أخوه الذي أوقي بينه وبينه هو سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالا، فقال إنه يريد أن يقاسمه ماله وأن يتنازل عن بعض نسائه، فإذا فرغت من عدتها تتزوجها. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب إلى السوق وصار يبيع ويشتري، ثم بعد فترة وجيزة تزوج، حصل مهرا وحصل مالا ببيعه وشرائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك بعض الصحابة من المهاجرين لما امتنعوا أن يقبلوا المقاسمة قالوا تكون المؤونة لمعنى أنهم يعملون ويحصلون في مقابل عملهم الذي هو المزارعة والمساقات. فهذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان بينهم مواساة ويحسن بعضهم إلى بعض، وقد جاء في بعض الأحاديث بعض ما كانوا يفعلونه من المساقاة من المزارعة على أمور معينة مما يكون على الربيع والأربعاء وما يكون في الأماكن التي يأتيها الماء بكثرة فنهوا عن ذلك هذا نهوا عنه وأما كونهم يأجرونها على الربع وعلى النصف على كذا فهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل عمل فيه اليهود في خيبر حيث اتفق معهم على النصف ولم ينسخ هذا بل بقي حيث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بفقاء ثم في خلافة أبي بكر ثم في صدر من خلافة عمر ولم يكن ذلك منسوخا بل هو باقي ومحكم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل جار عليه ثم في خلافة الصديق ثم في صدر من خلافة فاروق رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فإذا في أول الأمر ارشدوا إلى أن تحصل المواساة وجاءت النصوص في إباحة المساقات على شيء معلوم معلوم النسبة والثلث والنصف والربع وما إلى ذلك ومنع من الشيء الذي يؤدي إلى جهالة وإلى غرر مثل هذه الناحية تكون لي والناحية الفلانية تكون لك أو ما يكون على الأربعاء أو الربيع وهي الجداول ومداخل الأنهار والجداول أو كذلك ما يكون على السواقي التي يمر بها الماء فنهوا عن هذا لما فيه من الغرض أما أن يؤثروا على شيء معلوم النسبة كالنصف والربع فهذا لم ينهى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أرشد إلى أن من كان له أرض يزرعها أو يزرعها أو يمسكها مقصود من هذا الحث على المواساة حث على المواساة وأن إعطاء الأرض بدون مقابل أنه أولى وأكمل وأفضل وأن إعطاءها بالمقابل خلاف الأولى وإن كان سائغا وجائزا إلا أنه خلاف الأولى لأن الأولى من هذا والأكمل من هذا والأحسن من هذا أن يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها ويستفيد منها بدون أن يأخذ عليها شيئا لكنه إذا أخذ شيئا معلوم النسبة فإنه لا بأس بذلك.
قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة.
هذا الحديث فيه بيان ما كان زهير بن رافع أن رافع بن خليج من الأنصار كانوا من أكثر الأنصار أرضا ومزارع وكانوا يؤاجرون مزارعهم على الربيع والأربعاء وبمداخل الجداول ومداخل المياه وكذلك على الأوسق المعلومة لأن يقول أنا لي كذا والباقي لك كل هذا لا يجوز نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن تحديد قطعة من الأرض لشخص وقطعة ثانية لشخص آخر هذا فيه غرض لأنه يؤدي إلى أن هذه القطعة تنبت وتلك القطعة ما تنبت فيكون أحدهما استفاد والآخر تضر والأصل في المساقات أن تكون الفائدة للجميع والمضرة على الجميع لهم الغنم وعليهم الغنم يشتركون في المغنم إذا وجد ولو قل ويشتركون في المغنم إذا لم يوجد شيء فهذا يضيع عليه عمله اللي هو العامل وهذا يضيع عليه الاستفادة من أرضه واستخدام أرضه بدون يعني يستفيد من ورائها على طائر. فإذا اشترط أحد منهم أن يكون لهذا ناحية ولهذا ناحية فقد تكون الاستفادة من هذه الناحية دون تلك الناحية وتكون فائدة لأحدهما دون الآخر. كذلك إذا اشترط أوسطا معلومة وأن قال لي كذا وسط والباقي لك أو الباقي بيننا هذا لا يجوز أيضا، لأنه يمكن أن هذه الأرض ما تنبت أو ما تخرج إلا هذه الأوسط المعلومة فيفوز بها أحدهما دون الآخر فيضيع عن الآخر كذا وبدون مقابل. فنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إلى ما هو الأكمل، وأرشدهم إلى ما هو الأكمل وهو أن يزرعوها بأنفسهم أو يزرعوها يكونها لغيرهم ليعملها ويستفيد منها أو يمسكوها. هذا إرشاد إلى ما هو الأكمل كما جاء عن ابن عباس حيث قال لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له. هذا لا شك أن يكون الإنسان يمنح أخاه الأرض ليستفيد منها بدون مقابل هذا أكمل وهذا أحسن، لكن ليس هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها لا تؤجر في الربع على أن يكون الربع والخمس والنصف والسدس وما إلى ذلك، وإنما المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما هو الأكمل مع النهي عن الشيء الذي فيه غرر وفيه جهالة كالشروط التي يفوز أحدهم دون الآخر في الفائدة، كان يشترط ناحية معينة تسعد بالماء أو يشترط أوسق المعلومة والباقي يقول لك أو بيننا مستين أو كذا إلى آخر. مثل هذا الشرط لا يصيغ ولا يجوز والمعاقدة عليه لا تصح.
عن جابر رضي الله عنه قال
قوله رضي الله عنه كان دينا رافقا نهاهم عن أمر كان فيهم رافقا، يعني هذا الذي نهاهم عنه يعني يعود أو يؤدي إلى الرفق أو يؤدي إلى الخير، لأن الذي كانوا عليه بأول الأمر فيه مشقة وفيه غرر وفيه جهالة، فهذا الذي أرشدهم إليه وهو أنهم يعملون ما هو الأكمل لا شك أن هذا خير. كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإرشاد إلى جواز المزارعة على نسبة معينة في النصف أو غيره من الثلث والربع، هذا أيضا سائغ وجائز ولكنه دون كون الإنسان يعطي أرضه بدون مقابل، فذاك أكمل وذاك أحسن وذاك أولى، وهذا سائغ لكنه خلاف الأولى كون يعطي على النصف هو سائغ وجائز ولكن غيره أحسن منه وأولى منه ولا محذور فيه إذا فعل.
عن جابر رضي الله عنه قال
قولهم سمع وطاعة يعني يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لما يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم ومحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، وهم الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام والسماء حديثه النظر إلى طلعته عليه الصلاة والسلام، فكانوا أسعد الناس به وأسعد الناس في هذه الحياة الدنيا في رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام وسماع كلامه وأخذ حديثه من فمه الشريف ثم الاستسلام والانقياد له. ولهذا لما نهاهم رسول الله عن هذا الشيء الذي كانوا يفعلونه قالوا سمعا وطاعة، هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، لقد أكرمهم الله عز وجل بما أكرمهم به من صحبته في هذه الحياة الدنيا ومن تلقي الشريعة عنه ونقلها إلى من بعدهم على التمام والكمال، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، ولهذا كانوا يبادرون إلى تنفيذ ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا قالوا سمعا وطاعة.
عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه.
وهذا فيه أنه كانوا يؤجرون على الربع والنصف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم، ولكنه أرشدهم إلى الأولى وهي الأكمل وهي الأفضل. ما قال أنه لا يجوز لأحد أن يؤاجر، ولكنه أرشد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وهو نفسه عامل هذه المعاملة التي هي المساقات على المزارع على النصف من عام خيبر في السنة السابعة حتى توفى الله عز وجل، ثم في عهد الصديق، ثم في عهد الفاروق، وهو محكم غير منصور، محكم هذا العمل وهذا الحكم الشرعي، وهو المساقات المزارع على النصف وعلى مدة معينة، هذا أمر محكم وغير منصور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمل عليه جار، ثم في خلافة الصديق، ثم في خضر من خلافة الفاروق، حتى أجلاهم عمر، حتى أجل عمر اليهود من خيبر إلى أرض الشام.
قال: وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: ذكرته لطاووس فقال: يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أخاه، أن يمنأ أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما.
وهذا ابن عباس رضي الله عنه تفسير لما ورد في هذه الأحاديث، أن المقصود عنه، أن المقصود من ذلك ليس هو النهي عن تأجيرها بأمر المشروع، ولكن إرشاد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل. ولا شك أن الإنسان إذا أحسن وإذا أعطى بدون مقابل هو خير من أن يأخذ عليه مقابلة، وإذا أخذ مقابلا على وجه المشروع فهذا لا بأس به. وهذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له. ولا شك أن هذا خير.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرجعاء وبشيء من التبن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك شراء الأرض.
هذا من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه دال على شراء الأرض، وعلى أن هذا سائر وكان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ابن عمر عن رافع بن خديج هذا الكلام المطلق في شراء الأرض والنهي عنه، ترك هذا الذي كان قد اعتاده من المؤاجرة، خشي أن يكون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يمنع هذا. وهذا منه تورع، هذا من ابن عمر رضي الله عنه تورع، وهذا مثل ما جاء عن السلف من كانوا يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أن يتركون ما لا بأس به حذرا من باب الهداية. يعني هذا شأنهم وهذه طريقتهم. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما ترك ليس تركه بعدما سمع من رافع بن خديج أنه فهم أن الأمر ليس على ما كان يعمل، وإنما ترك هذا من باب الاحتياط ومن باب التورع، وأقدم على الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المنح ومن كونه استفاد من الأرض دون مقابل، إلا فإنه ليس هناك شيء يدل على المنح، لأنه كان رضي الله عنه وأرضاه كان يكري وغيره يكري في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما سمع ما قيل من هذا الكلام المطلق الذي جاء عن رافع بن خديج ترك هذا الذي كان يفعله. وفي الرواية الأولى فيها بيان ما كان أو الطريقة التي كانوا نهوا على إثرها أو بناء عليها، ويكونوا يؤجرون على الأربعة وعلى شيء من الثبت، يعني أشياء معلومة تحدد يختص بها الآخر دون الثاني، فهذا شيء ممنوع على نهي عنه والأمر مستمر على المنع منه. لكن الذي لا بأس به هو على الشطر وعلى النصف وعلى الثلث وعلى على الشطر وعلى النصف وعلى الربع والثلث والخمس والسدس وما إلى ذلك من الأشياء التي هي نسب معلومة يفوت الجميع بالثمرة إذا وجدت، وإذا لم يحصل الفائدة الضرر يشترك فيه الجميع. أما كان يسعد به أحدهم أجر الآخر فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
المقصود منه بشيء من السجن، ايش المقصود منه؟
بشيء من السجن المقصود به يعني مقدار معين على يكون على ابن الدواب اللي هو القصص الى يعني وقع او كذا تاخذه الدواب على ابن الدواب.
يعني ياخذ العامل ياخذه العامل
يعني يكون احدهما دون الاخر، يشترط احدهما ان يكون له سجن او شيء من السجن، او يكون له اوسط كما مرة في بعض الروايات السابقة أوسط معلومة، لأنه لا يجوز أن يقتص أحدهم بشيء دون الآخر، بل يشتركون في المغنم كما أنهم يشتركون في المغنم لو حصل ضرر.
قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجر الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة.
باب كراء الأرض بالذهب والفضة يعني أنه سائغ وجائز، لأن الذهب كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به، لأن الذهب والفضة هي الأثمان وهي التي يكرى بها الأرض ويكرى بها الدور ويكرى بها الحيوانات ويكرى بها ما يحتاج الناس إليه، لأن الكرة هو دفع شيء في مقابل منفعة، يعني دفع هو في مقابل منفعة. فكراء الأرض الذهب والفضة ولن جاء عن ابن عباس أنه قال إن أمثل ما أنتم صانعون كراء الأرض من السنة إلى السنة، وهذا ليس فيه نص على الذهب والفضة، ولكن إطلاقه وذكر الكراء يعني يشعر بهذا، لأن الكراء الأصل فيها أن يكون بالذهب والفضة، هذا هو الأصل، ويجوز بغيرها من الحروف ثم حديث رافع بن حبيب بما نقله عن عميه وما كانوا يفعلون من انهم كانوا يعني يؤاجرون على نواحي معينه يستثنيها رب الناس يستثنيها رب الارض فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك فقال خذ هذه الخطوه قال لا باس به قال لا باس به لا باس بذلك خذ هذه الخطوه
قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم
هذا كلام من رافع بدليل أنه لا أثر لأن النهي ما حصل عن الكراء وإنما حصل على كراء فيه غرض وفيه جهالة وفيه مضرة وهو على الأربعة وهو ما مداخل المياه وما يسعد بالماء ويكثر مرور الماء حوله وشربه الماء يخص به أحدهم دون الآخر أو شيء يستثنيه صاحب الأرض بأن يقول لي كذا أوثق أو لي كذا أو لي الناحية الفلانية هذا هو الذي نهوا عنه الكراء بهذه الطريقة هذا هو الذي نهوا عنه أما كونه تستأجر بذهب وفضة أو تستأجر بجزء مما يأخذ منها هذا لا بأس
قوله وقال الليث تراه داخل
الليث قال وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه زوج
هذا الكلام الذي جاء في الآخر وهو بيان أن هذا الذي جاء في الشريعة هو الذي يطابق العقل ويطابق المنطق الصحيح وهكذا كان الشريعة لأن الشريعة كل ما فيها فهو يتفق مع العقل الصحيح ولا يقال إن العقل يخالف النقل بل النقل إذا جاء وصح النقل فإن العقل الصحيح يتفق معه وإذا جاء نقل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض العقول لم تقبله فهذا يدل على وعد في العقول ثم أيضا العقول متفاوتة وليست على حد سوى فبأي شيء توزن لو كان مرجع هو العقول أي عقل توزن به الشريعة فالشريعة هي الأساس والعقول الصحيحة تتفق مع الشريعة ولا تختلف عنها إنما العقول المريضة والعقول الخاطرة هي التي ينقدح فيها ما يرى أنه على خلاف الشريعة أو أنها ليس بمقبول وقد يكون الإنسان ينقدح في عقله شيء على يعني قد يأتي الشريعة ويرى أن المصلحة فيه المصلحة بخلاف ذلك ولكن يتبين له في وقت قريب أن الأمر بخلاف ذلك لا يقال أن كل ما قيل يعني من أن ما حصل من ذوي العقول أنه فيه قصور أنه ضعف العقول وكذا فقد يأتي للناس منهم من أكمل العقول ولكنه يفهم فهم يعني عقلهم أكمل العقول ومع ذلك يفهم في بعض الأحيان فهما يكون يتبين له فهم هو صحيح وأوضح شاهد على هذا ما حصل في الحديبية لما أبرم الاتفاق مع كفار قريش على أن من جاء من المسلمين إلى الكفار يرد لا يرد وإنما يبقى من جاء من جهة المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد ومن جاء من جهة الكفار إلى المسلمين فإنه يرد ولو كان مسلما ولو دخل في الإسلام فلما قالوا قبلوا سلم هذا الشر كان جماعة الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه عمر هو عقل من أكمل العقول ولكن إحنا نفهم في أول الأمر هذا الفهم فقال كيف يا رسول الله نرى الدنيا في ديننا من جاء منهم يرد عليهم ولو كان مسلما ومن جاء منا إليهم فإنه لا يرد؟ هذا في شيء فيه غضاضة علينا، فكيف نرضى بهذا؟ فتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرضى بما رضي به فرضي، ولكن بعد ذلك تبين أن هذا الذي أرسل إليه الرسول والذي رضي الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا أحسن له، بل إنه تبين للكفار أنفسهم أن هذا العمل الذي هم طلبوا هم أنفسهم راحوا يريدون أن يلغى هذا الشرع، لأن الذين جاءوا من المسلمين جاءوا من الكفار مسلمين وردوهم والرسول ما قبلهم وهم ما يريدون أن يجلسوا مع الكفار، راحوا جلسوا في ناحية من النواحي وصاروا يقطعون الطريق على 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 الكفار وعلى العير التي تأتي، حتى أنهم ضاقوا ذرعا بهم وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط وأن يقبلهم. فهذا الذي يعني حصل من عمر رضي الله عنه في أول أمر تبين له أن الأمر بخلافه، ولهذا جاء عنه ما يدل على أن الإنسان يتهم عقله، الإنسان يتهم عقله وأنه لا يرى عقله إذا قدح إذا من شيء أن هذا هو حقه هذا هو الصواب. فهذا الذي قاله هنا قال هذا الذي نهى عنه وسلم أراه لو نظر به أهل البصيرة لرأوا أنه على أحسن ما يقول وأنه أفضل ما يقول، لأنه لغرض لم ينهى عنه غير أرض الخير. بل واحد يقول لي أنا لي ما يعني ما ينبت على الأرجعة وهي مداخل الجداول ومداخل الأنهار ومداخل المياه والناحية الفلانية التي يمر بها الماء تكون لي والباقي يكون لك أو لي كذا ولي كذا، هذا الذي نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لو نظر فيه صاحب البصيرة أي إنسان عنده يعني تمييز وأي إنسان عنده عقل يعني يرى أنه من أحسن ما يكون هذا الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مضرة، تدرس بالعقل وتدرس بالفهم الصحيح.
قال وقال الليث أراه، وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم في الحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
ما فيه من المخاطرة يعني واحد من الناس يقول المكان الذي يتعد بالنوم والجهات التي ما تتعد بالنوم تكون لواحد، هذه مخاطرة. كما أيضا واحد يقول لي مثلا لمئة وتر والباقي يكون بيني، قد يكون ما يأتي إلا 100 وتر فيكون أحدهما ليس له شيء أصلا وأحدهما ظفر بالفائدة وظفر بالربح، لكن كونه على النصف لو جاء صاع واحد اكتسمه، إذا كان على النصف لو جاء صاع واحد من الزرع فإنهم يقتسمونه يشتركون في المغنم إذا وجد، وإذا لم يوجد اشتركوا في المضرة. فهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو نظر فيه أصحاب البصيرة وأهل الفقه في الحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة، لما فيه مخاطرة يعني معناه أن هذا النقل الصحيح يتفق مع أهل العقل الصحيح، والعقل والنقل يتفقان، وإذا جاء النقل الصحيح فالعقل الصحيح النقل الصحيح فالعقل يطابقه، والعقل السليم يطابقه ولا يختلف عنه. ولهذا نجد أن كثيرا من هؤلاء الذين يحكمون عقولهم في النقول يحكمون العقول يردون كثيرا من النقول بحجة أن عقولهم ما قبلتها، وعقولهم هذه التي ما قبلت هذه النقول وما قبلت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عقولهم مريضة، وعقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها، وعقول التابعين لهم بإحسان قبلتها، وعقول من تبعهم بإحسان قبلتها. ثم يأتي أناس في قلوبهم مرض وفي عقولهم خلل فيردون كثيرا من الأحاديث بحجة أن عقولهم ما تقبلت لما حصل كثير من المعتزلة، وكذلك بكثير من الناس في هذا الزمن هؤلاء الذين يحكمون عقولهم تجدهم يردون الأحاديث الصحيحة اللي في صحيح البخاري. ويوجد في المعاصرين من كتب كتابا وقال إن أكثر من 100 حديث في صحيح البخاري مختلف الموضوع، لأن عقله ما قبلها، عقله ما قبلها. وذلك قبله من كتب كتابا عن السنة وقال أضواء على السنة وأتى بأحاديث ثابتة في الصحيحين يتكلم فيها وقدح فيها بحجة أن عقله ما قبلها. هذه عقول مريضة، وهذه عقول انحصر لها خلل، وإلا فإن الذي قبله أصحاب البصيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه ومن تبعهم ومن تبعهم على مر العقور يقبلون الأحاديث ولا تأباها عقولهم. هذه هي العقول السليمة، لأن العقل والنقل متفقان، النقل الصحيح يعني لا يختلف معه العقل. وقد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كبير سماه درء تعارف العقل والنقل، درء تعارف العقل والنقل، أوضح فيه هذا الموضوع، وهو كتاب في عشرة مجلدات، كتاب عظيم اسمه درء تعارف العقل والنقل. العقل الصحيح، العقل الصحيح لا يتعارض مع العقل السليم، بل هما متفقان. أما الذين يقدحون في النقول لأنهم يحطمون العقول، فهؤلاء أتوا من سوء فهمهم. ثم بأي عقل توجد النقول؟ هل بعقول هؤلاء المرضى العقول، أم بعقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان؟ أولئك هم الأساس، وهم الذين قبلوا هذه النصوص وسلموا بها وآمنوا بها وصدقوا بها، وما قالوا إن عقولنا ما قبلتنا، وما قالوا الرسول نحن ما فهمناها، ما فهمنا معناها، فعقولنا ما قبلتها، حاشاهم من ذلك. وإنما جاء هذا في حق أناس أصيبوا بسعب في عقولهم فقالوا ما قالوا، فردوا الأحاديث الصحيحة وكذبوا بها، ولم ينظروا إلى أن رواة أولهم إلى آخرهم جهادنا أئمة خطاب من أحفظ الأئمة وأتقنهم، ولا ينظرون إلى الأسانيد، وإنما يأتون إلى عقولهم المريضة، فما قبلته فهو المقبول وما ردته فهو المردود. هذه عبارة جميلة من أحسن العبارات ومن أجمل العبارات.
وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
وهذا في بيان أن هذا من أطوار الشريعة، لأن الشريعة إنها على مقتضى المصلحة والحكمة، لأنها من عند الله عز وجل. كتاب السنة كلها من عند الله، لكنه وحي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي غير مثلي، ولكنه مأمور بالعمل به ومأمور بالاستقامة والانقياد لما جاء به. ما يكتب عن الهوى إن هو الله إلا وحي يوحى. ومن الكتب التي ألفت في بيان أثار الشريعة وحكم الشريعة وبيان أن ما جاء فيها من النصوص أنه مطابق للحكمة، وأنه في منتهى الحكمة، لأنه من عند الله عز وجل، وأسرار ذلك وحكمة من أحسن ما ألف في هذا الكتاب إعلام الموقعين ابن القيم. إعلام الموقعين هذا كتاب عظيم في بيان فقه الشريعة وأسرار فقهها وحكم، وبيان حكمها وأسرارها. هو كتاب يبين التحليل والتعليل أن ما جاء في الشريعة أنه على منتهى في منتهى الحكمة وفي منتهى العقل، وأنه هو الذي ليس هناك أحسن منه وليس هناك أجمل منه. كتاب عظيم جدا من أحسن الكتب التي ألفت في بيان حكم الشريعة وبيان أسرارها.
قال وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال باب. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليس قال حدثنا هلال ها قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن رب
استوى وحصد ووجد الحد وصار شيئا كان هذا الجبال لحسنه وجماله وكثرته فقال دونك يا ابن آدم أنا خذ هذا الذي تريد يعني هذا الذي تريده دونك إياه يا ابن آدم لا يشبهك شيء. فهذا الأعراب الذي كان جالسا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه إلا قرشيا أو انخريا يعني هذا الذي أما نحن فلسنا كذلك لأنهم الحداد ما أحد جرى ولا أمر فضحك من فسلا يعني من كلام الأعرابي ضحك من فسلا من كلام الأعرابي أو من هذا الذي حصل من ذلك الرجل الذي كان سأل يعني قبل كنا ضحك له هنا يعني كان هذا في الجنة هو يسأل يزرع وهو في شيء الشيء الذي لا يريد الشيء الذي يريده أي شيء يريده هو في متناول يده. ثم أيضا يعني كون هذا الأعرابي قال لا أراه إلا قرشيا أو انخريا وأنه نحن فلسنا كذلك.
قال باب ما جاء في الغرس. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أرضعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودث فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يقصف أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. قال باب ما جاء في الغرس.
هذه الترجمة أوردها الإمام البخاري رحمه الله وأورد تحتها حديثين الحديث الأول حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأنهم كانوا يأتون من الجمعة وكانت عجوز لهم يمرون عليها بعد الصلاة فكانت تأتي بأصول سلق كانوا يغرسونها في أرضهم فتطبخها وتجعل معها حبات من شعير ليس معها ودك ولا سمن فيمرون عليها وبعد الصلاة يأكلون هذا السرق، وكانوا يفرحون في هذا الذي في يوم الجمعة لما يحصل لهم فيه من المرور على هذه المرأة والاستفادة من هذا الذي طبقه لهم. وما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة، لأنهم كانوا يبكرون إلى الصلاة، كانوا يبكرون إلى الجمعة، فما كانوا يقيلون وما كانوا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة، لأنهم كانوا يأتون إلى الصلاة مبكرين ويسارعون إليها ويأتون إليها في وقت مبكر، فلا يكون هناك مجال للغداء ولا للقيلولة إلا بعد الجمعة، إلا بعد الجمعة. هل الشاهد من هذا ما جاء في الغرس؟ قول نغرسه في أربعائنا، نغرسه يعني معناها فيه إثبات الغرس. ثم الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة الذي يعتبر فيه أن ما يسمع مما يقال من إكثاره الحديث ويبين سبب إكثاره، وأنه يرجع إلى سببين، هما ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا مسكينا يحضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل من طعامه. وأما المهاجر الأنصار، فالمهاجرون كانوا يذهبون للأسواق للبيع والشراء، وأما الأنصار فكانوا يعملون في مزارعهم وفي أعمالهم، فهذا هو محل الشاهد، لأن الأنصار أصحاب أرض وأصحاب نخل، فكانوا يذهبون إلى أعمالهم يعني التي هي غرس الأشجار وسقى الأشجار، فهذا هو محل الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله للحديث، يعني ما يتعلق بالأنصار يكونون يذهبون إلى أعمالهم. وأما هو فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسباب كثرة حديثه. ثم أيضا كونه استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقال لن يضم أحد رداءه ثم يضمه إليه إلا لم ينسى شيئا من كلامي، وكان معه الأمر فتفطها وتكلم صلى الله عليه وسلم بما تكلم به ثم ردها إليه، فلم ينسى شيئا مما سمعه من رسول الله في ذلك المجلس حتى ساعته تلك. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يبين يعني سبب كثرة حديثه، وأنها ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، بخلاف المهاجرين فإنهم يشتغلون في البيع والشراء، وكذلك الأنصار يشتغلون في أحمالهم وفي مزارعهم وحروجهم، فهذا هو سبب كثرة حديثه. وهذا الحديث سبق مرة في كتاب العلم وكذلك مرة في غيره. ومحل الشاهد من هنا ما جاء في حق الأنصار، لأنهم كانوا يعملون في
مجالهم يشغلهم عمل أموالهم.
عملوا أموالهم.
نعم.
عملوا أموالهم. يعني اللي لأنه أصحاب نخل وأصحاب أرض وزرع، فهذه أعماله، وهذا هو محل الشاهد الغرب.
بقي 10 دقائق كتاب الوثاقة.
طيب نقرأ كل شيء على من يقول هذا
مر معنا أن النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيد، إنما هو في حالة كمل حالة يعني المؤجر على المبيع على الأوسط في حالة الغرر، في حالة الغرر هو المنهي عنه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى الأول أفضل. ابن عمر رضي الله عنه جاء في الحديث قبل الأخير يقول وقلنا نكر مزارعنا على كل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الأربعاء وبشيء من السلم، فكيف كان يعني يكر هو يقول وقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الأربعاء وبشيء من السلم، مع أن النهي جاء عنه، فابن عمر رضي الله عنه كيف كان ثم حدث عن رافع نعم ثم حدث عن رفع هذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جراء المنزل فذهب ابن عمر الى رافع فذهبت معه فساله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جراء المنزل فقال ابن عمر قد علمت ان كنا نكرم الزارع فقال قد علمت ابن عمر فقال ابن عمر قد علمت ان كنا نكرم الزارع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الارض وبشيء من التبن فهو ما بلغه من نهى عن هذا؟
لا هذا ما كان يفعله هذا ما كان يفعله لأن هذا شيء يعني هذا هو الذي ينهى عنه هذا هو الذي ينهى عنه وهذا هو الذي ينهى عنه عمر ولا غيره اللي كان يفعله فنهى عن ذلك فتركه لكن الشيء الذي بقي كونهم يؤاجرونها يعني إما بالمزارعة وإما بالذهب والفضة إما ليس بغرم وليس بجهاز لكن ابن عمر ترك هذا الذي هو سائر وجائز خشية أن يكون حصل يعني شيء من المخل في النهي عنه لم يبلغ الله
يعني
من باب الاحتياط
ابن عمر دعا لحمل النهي على ما كانوا يفعلونه السابق من الافتراء على
الأرض هذا هو النهي هذا هو الذي كانوا يأمر عنه
لكن هو شمل النهي عن كل الافتراء باعتبار من باب التوعة
هو ترك وأخذ شيء مطروح لأنه لا يسوق ولا يجوز وهنا شيء مطروح يعني لأنه خلاف الأول بل يعني لو أن الإنسان ترك أنه يزرع الجارع وأعطى منها هذا شيء طيب يكون يترك لا لأنه حرام بس لأنه خلاف الأول ولهذا قالوا إن ما ورد من النبي إنه محمول على شيء في غرارة وجهة أو أنه محمول على كراهة التنجيل إذا كان مقصود يعني مزارعة كراهة التنجيل يعني معناه خلاف الأول إلا فإنه يجوز أن يكون يكون لكن أولى له لو لم يكون إلا شك وقال لا أعطى مجانا حكم
قالوا اتركوها المسلم الحديث فترى بالنسبة أن اتركوها أو أمسكوها ترى يعني هذا ما في تعطيل للأرض يعني إيش
لا قالوا أن هذا مقصود منه يعني الحق كلهم على أنهم يعني ما يتركونها أو أنهم يعني يتبدلون منها بأنفسهم أو بواسطة غيره أو أن نقصد ذلك أنه يعني تركوها يعني يكون فيه مصلحة يعني كلما تعطل كلما كان أكبر يعني لو زرعت كل سنة يعني ما ثمر فائدتها مثل فقيل قيل هذا وقيل أن مقصود ذلك هو الحث على أنهم يبادرون إلى الاستفادة منها بدل ما تقول الأنصار يعني هذا الذي كان يجري
نعم.
يعني هم كانوا أرادوا يقسموا وقالوا لا نشركم وأنا نشرككم نشرككم في الثمرة هي نفس العملية
يعني كده الايه
أقرهم على أن يبقوا فيها وأن يقوموا بالعمل فيها ولهم الشكر، وقال نقركم على ذلك ما شئنا. وهذا هو محل الشاهد، باب إذا قال رب الأرض نقركم على ما شئنا ولم يذكر أجلا معلوما فهما على كراريهما. ولمعنى هذا أن المساقات والمزارعة أنها من العقود الجائزة التي يمكن لأحد الطرفين أن يفسخ بمفرده إذا شاء، فهذا بخلاف عقد الإجارة، لأن يعني عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يتمكن أحد الطرفين من الفسخ بمفرده، بل لا بد من اتفاق الطرفين ولا بد فيها من الأجل اللي هي الإجارة. وأما المزارعة والمساقات فلا تفتقر إلى أجل، لهذا هي عقد جائز وليست بلازم، بمعنى أن أحد الطرفين إذا شاء أن يفتح له أن يفتح. أما الإجارة فهي عقد لازم ولا بد فيها من الأجل، ولا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخ بمفرده إلا بموافقة الطرف الثاني. أما المساقات والمزارعة فإنها بخلاف ذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم على ذلك ما شئنا ولم يذكر أجلا معلوم، ما قال 5 سنين ولا 6 سنين أو 3 سنين أو 2 سنين أو سنة أو أقل أو أكثر، وإنما أطلق وقال نقركم على ذلك ما شئنا. هذا يدلنا على أن المساقات المزارعة ليست كالإجارة تفتقر إلى أجل، وأنها من العقود الجائزة التي لكل من الطرفين أن يفسخ بمفرده. والدليل على هذه المعاملة التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إن اليهود أجلوا في عهد عمر رضي الله عنه من أرض خيبر وطردوا منها وبقيت بأيدي المسلمين،
قال باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه زهير بن رافع قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق؟ قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسخ من الثمر والشعير. قال نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من الثمر.
الربيع
نعم
ربيع ربيع
ايوه في بعض النسخ ربيع وفي بعضها
ربيع.
قال قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من الثمر والشعير. قال لا تفعلوا، ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة.
لا حديث.
وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقال الربيع بن نافع أبو ثوبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. فقال ابن عمر قد علمت أن إنا كنا قد علمت إنا كنا نكري مزارعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرض عاء وبشيء من السجن. قال قد علمت إنا كنا نكري مزارعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرض عاء وبشيء من السجن. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. قال باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر.
باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. هذه ترجمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان يواسي بعضهم بعضا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى هذه المواساة، هذا الإحسان، لكنه ما نهي عن أن يؤجروها الأجار الصحيح، وإنما كان يرشدهم إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، يرشدها إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، لا سيما ما كان في أول الأمر عندما قدم المهاجرون إلى المدينة وهم ليس معهم مال وليس بأيديهم شيء، فحصل الترغيب والحث على الإحسان. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضي الله عنهم أرادوا شيئا أكثر من هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المهاجرين أبوا أن يقبلوا لأنهم أرادوا أن يقتسموا هم وإياهم وأن يقاسموهم أموالهم، أرادوا أن يقاسموهم أموالهم، فلم يرضى المهاجرون بذلك ولم يوافق المهاجرون على ذلك، وهذا من كمال نبل الأنصار، وكذلك أيضا من كمال أخلاق المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن الأنصار أظهروا ما عندهم من الكرم، وأولئك لم يقبلوا المقاسمة في المال، فقد ينال الأنصار في ذلك شيء من الضرر، ولكنهم أبوا أن يقبلوا القسمة وأن يشاطروهم أموالهم وأن يناصفوهم إياها. فمنهم من كان صاحب تجارة وسأل عن السوق كما حصل من عبد الرحمن بن عوف فيما مضى، فإنه قال دلوني على السوق، وكان أخوه الذي أوقي بينه وبينه هو سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالا، فقال إنه أريد أن يقاسمه ماله وأن يتنازل عن بعض نسائه، فإذا فرغت من عزتها تتزوجها. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب إلى السوق وصار يبيع ويشتري، ثم بعد فترة وجيزة تزوج، حصل مهرا وحصل مالا ببيعه وشرائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك بعض الصحابة من المهاجرين لما امتنعوا أن يقبلوا المقاسمة قالوا تكون المؤونة، تكونهم المؤونة، لمعنى أنهم يعملون ويحصلون في مقابل عملهم الذي هو المزارعة والمساقات. فهذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان بينهم مواساة ويحسن بعضهم إلى بعض. وقد جاء في بعض الأحاديث بعض ما كانوا يفعلونه من المساقاة من المزارعة على أمور معينة، مما يكون على الربيع والأربعاء، وما يكون في الأماكن التي يأتيها المال بكثرة، فنهوا عن ذلك، هذا نهوا عنه. وأما كونهم يأجرونها على الربع وعلى النصف وعلى كذا، فهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل عمل فيه اليهود في خيبر حيث اتفق معهم على النصف، ولم ينسخ هذا بل بقي، حيث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بفقاء، ثم في خلافة أبي بكر، ثم في صدر من خلافة عمر، ولم يكن ذلك منسوخا بل هو باقي ومحكم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل جار عليه، ثم في خلافة الصديق، ثم في صدر من خلافة فاروق رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فإذا في أول الأمر أرشد إلى أن تحصل المواساة، وجاءت النصوص في إباحة المساقات على شيء معلوم، معلوم النسبة والثلث والنصف والربع وما إلى ذلك، ومنع من الشيء الذي يؤدي إلى جهالة وإلى غرر، مثل هذه الناحية تكون لي والناحية الغلامية تكون لك، أو ما يكون على الأربعة أو الربيع وهي الجداول ومداخل الأنهار والجداول، أو كذلك ما يكون على السواقي التي يمر بها الماء، فنهوا عن هذا لما فيه من الغرض. أما أن يؤثر على شيء معلوم النسبة كالنصف والربع، فهذا لم ينهى عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أرشد إلى أن من كان له أرض يزرعها أو يبيعها أو يمسكها، مقصود من هذا الحث على المواساة، حث على المواساة، وأن إعطاء الأرض بدون مقابل أنه أولى وأكمل وأفضل، وأن إعطاء هذا المقابل خلاف الأولى، وإن كان سائغا وجائزا إلا أنه خلاف الأولى، لأن الأولى من هذا والأكمل من هذا والأحسن من هذا أن يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها ويستفيد منها بدون أن يأخذ عليها شيئا، لكنه إذا أخذ شيئا معلوم النسبة فإنه لا بأس بذلك.
نعم.
قال زهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة.
هذا الحديث فيه بيان ما كان زهير بن رافع عن رافع بن خليج من الأنصار، وكانوا من أكثر الأنصار أرضا مزارع، وكانوا يؤاجرون مزارعهم على الربيع والأربعاء ومداخل الجداول ومداخل المياه، وكذلك على الأوسق المعلومة، لأن يقول أنا لي كذا والباقي لك. كل هذا لا يجوز، نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن تحديد قطعة من الأرض لشخص وقطعة ثانية لشخص آخر هذا فيه غرض، لأنه يؤدي إلى أن هذه القطعة تنبت وتلك القطعة ما تنبت، فيكون أحدهما استفاد والآخر تضرر. والأصل في المساقات أن تكون الفائدة للجميع والمضرة على الجميع، لهم الغنم وعليهم الغرم، يشتركون في المغنم إذا وجد ولو قل، ويشتركون في المغرم إذا لم يوجد شيء، فهذا يضيع عليه عمله اللي هو العامل، وهذا يضيع عليه الاستفادة من أرضه واستخدام أرضه بدون أن يستفيد من ورائها على طائع. فإذا اشترط أحد منهم أن يكون لهذا ناحية ولهذا ناحية، فقد تكون الاستفادة من هذه الناحية دون تلك الناحية، وتكون الفائدة لأحدهما دون الآخر. كذلك إذا اشترط أوسقا معلومة، وأن قال لي كذا وسق والباقي لك أو الباقي بيننا، هذا لا يجوز أيضا، لأنه يمكن أن هذه الأرض ما تنبت أو ما تخرج إلا هذه الأوسق المعلومة، فيفوز بها أحدهما دون الآخر، فيضيع عمل الآخر كذا وبدون مقابل. فنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرشدهم إلى ما هو الأكمل، وأرشدهم إلى ما هو الأكمل، وهو أن يزرعوها بأنفسهم أو يزرعوها يعطونها لغيرهم ليعملها ويستفيد منها، أو يمسكوها. هذا إرشاد لنا هو الأكنى كما جاء عن ابن عباس، حيث قال: لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه قرملة. هذا لا شك أن يكون الإنسان يمنح أخاه الأرض ليستفيد منها بدون مقابل، هذا أكمل، هذا أحسن، لكن ليس هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها لا تؤجر في الربع، على أن يكون الربع والخمس والنصف والسدس وما إلى ذلك، وإنما المقصود من ذلك الإرشاد لما هو الأكمل، مع النهي عن الشيء الذي فيه غرر وفيه جهالة، كالشروط التي يفوز أحدهم دون الآخر في الفائدة، كان يشترك ناحية معينة تسعد بالماء، أو يشترك أوسق المعلومة والباقي يقول لك أو بيننا نصفين أو كذا إلى آخره. مثل هذا الشرط لا يصيغ ولا يجوز، والمعاقدة عليه لا تصح.
عن جابر رضي الله عنه قال:
قوله رضي الله عنه كان بنا رافقا، نهاهم عن أمر كان بهم رافقا، يعني هذا الذي نهاهم عنه يعني يعود أو يؤدي إلى الرفق أو يؤدي إلى الخير، لأن الذي كانوا عليه في أول الأمر فيه مشقة وفيه غرر وفيه جهالة، فهذا الذي أرشدهم إليه وهو أنهم يعملون ما هو الأكمل، لا شك أن هذا خير، كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإرشاد إلى جواز المزارعة على نسبة معينة في النصف أو غيره من الثلث والربع، هذا أيضا سائغ وجائز، ولكنه دون كون الإنسان يعطي أرضه بدون مقابل، فذاك أكمل وذاك أحسن وذاك أولى، وهذا سائغ لكنه خلاف الأولى، كون يعطي على النصف وصار هو جائز ولكن غيره أحسن منه وأولى منه ولا محذور فيه إذا فعل.
عن جابر رضي الله عنه قال كان
قولهم سمع وطاعة يعني يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد بما يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، ومحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، وهم الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام والسماء الحديثة نوري إلى طلعته عليه الصلاة والسلام، فكانوا أسعد الناس به وأسعد الناس في هذه الحياة الدنيا برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام وسماع كلامه وأخذ حديثه من فمه الشريف، ثم الاستسلام والانقياد له. ولهذا مما نهاهم رسول الله عن هذا الشيء الذي كانوا يفعلونه قالوا سمعا وطاعة، هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، فقد أكرمهم الله عز وجل بما أكرمهم به من صحبته في هذه الدنيا ومن تلقي الشريعة عنه ونقلها إلى من بعدهم على التمام والكمال، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، ولهذا كانوا يبادرون إلى تنفيذ ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا قالوا سمعا وطاعة.
عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه.
وهذا فيه أنه كانوا يؤجرونها على الربع والنصف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم ولكن أرشدهم إلى الأولى وإلى الأكمل وإلى الأفضل، ما قال انه لا يجوز لاحد ان يؤاجر، ولكنه ارسل الى ما هو الاكمل والى ما هو الافضل، وهو نفسه عامل هذه المعامله التي هي المساقات على المجارة على النصف من عام خيبر في السنه السابعه حتى توفاه الله عز وجل، ثم في عهد الصديق، ثم في عهد الفاروق، وهو محكم غير منسوخ، محكم هذا العمل وهذا الحكم الشرعي، والمساقات والنزارة على النصف وعلى نسبة معينة هذا أمر محكم وغير منسوخ، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل عليه جار، ثم في خلافة الصديق، ثم في خدم خلافة الفاروق، حتى أجلاهم عمر، حتى أجل عمر اليهود من خيبر إلى أرض الشام.
قال وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أخاه، أن يمنأ أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما.
وهذا ابن عباس رضي الله عنه تفسير لما ورد لهذه الحديث، من المقصود عنه أن المقصود من ذلك ليس هو النهي عن تأجيرها بأمر المشروع ولكن إرشاد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل. ولا شك أن الإنسان إذا أحسن وإذا أعطى بدون مقابل هو خير من أن يأخذ عليه مقابله، وإذا أخذ مقابلا على وجه المشروع فهذا لا بأس به، وهذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له، ولا شك أن هذا خير.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرجعاء وبشيء من التبن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك شراء الأرض.
هذا من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه دال على شراء الأرض وعلى أن هذا سائر وكان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ابن عمر عن رافع بن خديج هذا الكلام المطلق في شراء الأرض والنهي عنه ترك هذا الذي كان قد اعتاده من المؤاجرة، خشي أن يكون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يمنع هذا، وهذا منه تورع، هذا من عمر رضي الله عنه تورع، وهذا مثل ما جاء عن السلف من كانوا يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أن يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني هذا شأنهم وهذه طريقتهم. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما ترك ليس تركه بعدما سمع من رافع بن خديج أنه فهم أن الأمر ليس على ما كان يعمل، وإنما ترك هذا من باب الاحتياط ومن باب التورع، وأقدم على الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المنح ومن كونه استفادة الأرض دون مقابل، إلا فإنه ليس هناك شيء يدل على المنح، لأنه كان الله عنه وأرضاه كان يكري وغيره يكري في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما سمع ما قيل من هذا الكلام المطلق الذي جاء عن رافع بن خديج ترك هذا الذي كان يفعله. وفي الرواية الأولى فيها بيان ما كان أو الطريقة التي كانوا نهوا على إثرها أو بناء عليها، ويكونوا يؤجرون على الأربعاء وعلى شيء مكتبس، يعني أشياء معلومة تحدد يختص بها الآخر دون الثاني، فهذا شيء ممنوع هذا نهي عنه والأمر مستمر على المنع منه، لكن الذي لا بأس به هو على الشطر وعلى النصف وعلى الثلث وعلى على الشطر وعلى النصف وعلى الربع والثلث والخمس والسدس وما إلى ذلك من الأشياء التي هي نسب معلومة يفوت الجميع بالثمرة إذا وجدت، وإذا لم يحصل فائدة الضرر يشترك فيه الجميع. أما كان يسعد به أحدهم أجل الآخر فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
المقصود منه بشيء من التبن، ايش المقصود منه؟
شيء من التبن المقصود به يعني مقدار معين على يكون على ابن الدواب اللي هو القصص الى يعني دون قطعه او كذا تاخذ الدواب على ابن الدواب.
يعني ياخذ العامل ياخذه العامل
يعني يفوز باحدهما دون الاخر، يشترط احدهما ان يكون له تبن او شيء من التبن أو يكون له أوثق كما مرة في بعض الروايات السابقة أوثق معلومة، لأنه لا يجوز أن يختص أحدهم بشيء دون الآخر، بل يشتركون في المغنم كما أنهم يشتركون في المغنم لو حصل ضرر.
قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجر الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على أهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس، ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: أراه. وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال: باب كراء الأرض بالذهب والفضة.
باب كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني أنه سائغ وجائز، لأن الذهب كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به، لأن الذهب والفضة هي الأثمان وهي التي يكرى بها، يكرى بها الأرض ويكرى بها الدور ويكرى بها الحيوانات ويكرى بها ما يحتاج الناس إليه، لأن الكرى هو دفع شيء في مقابل منفعة، يعني دفع هو في مقابل منفعة. فقراء الأرض الذهب والفضة ولن جاء عن ابن عباس أنه قال: إن أمثل ما أنتم صانعون قراء الأرض من السنة إلى السنة. وهذا ليس فيه نص على الذهب والفضة، ولكن إطلاقه ذكر القراء يعني يشعر بهذا، لأن القراء الأصل فيه أن يكون بالذهب والفضة، هذا هو الأصل، ويجوز بغيرها من الحروف، يجوز بغيرها من الحروف. ثم حديث رافع بن حبيب بما نقله عن عميه وما كانوا يفعلون من أنهم كانوا يعني يآجرون على نواحي معينة يستثنيها رب المال، يستثنيها رب الأرض، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. فقال خذ هذه الفضة، قال: لا بأس به، قال: لا بأس به، لا بأس بذلك، خذ هذه الفضة.
قال: حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على أهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
هذا كلام من رافع بيان أنه لا أثر، لأن النهي ما حصل عن الكراء، وإنما حصل على كراء فيه غرر وفيه جهالة وفيه مضرة، وهو على الأربعة، وهو ما مداخل المياه وما يسعد بالماء ويكثر مرور الماء حوله وشربه الماء، يخص به أحدهم دون الآخر، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض بأن يقول لي كذا أوثق أو لي كذا أو لي الناحية الفلانية، هذا هو الذي نهى عنه الكراء بهذه الطريقة، هذا هو الذي نهى عنه. أما كونه تستأجر بذهب وفضة أو تستأجر بجزء مما يخرج منها، هذا لا بأس.
قوله: وقال الليث أراه داخل.
قال: وقال الليث أراه. وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه زوج.
هذا الكلام الذي جاء في الآخر وهو بيان أن هذا الذي جاء في الشريعة هو الذي يطابق العقل ويطابق المنطق الصحيح، وهكذا كان الشريعة، لأن الشريعة كل ما فيها فهو يتفق مع العقل الصحيح، ولا يقال إن العقل يخالف النقل، بل النقل إذا جاء وصح النقل فإن العقل الصحيح يتفق معه، وإذا جاء نقل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض العقول لم تقبله، فهذا يدل على ضعف العقول. ثم أيضا العقول متفاوتة وليست على حد سواء، فبأي شيء توجد؟ لو كان المرجع هو العقول أي عقل توزن به الشريعة، فالشريعة هي الأساس، والعقول الصحيحة تتفق مع الشريعة ولا تختلف عنها، إنما العقول المريضة والعقول الخاطرة هي التي ينقدح فيها ما يرى أنه على خلاف الشريعة أو أنها ليس بمقبول، وقد يكون الإنسان ينقدح في عقله شيء على يعني قد يأتي الشريعة ويرى أن المصلحة فيه أن المصلحة بخلاف ذلك، ولكن يتبين له في وقت قريب أن الأمر بخلاف ذلك. لا يقال أن كل ما قيل يعني أن ما حصل من ذوي العقول أنه فيه قصور أنه ضعف في العقول وكذا، فقد يأتي للناس من هو من أكمل العقول ولكنه يفهم، فهم يعني عقله من أكمل العقول ومع ذلك يفهم، في بعض الأحيان فهما يكون يتبين له الفهم هو صحيح. وأوضح شاهد على هذا ما حصل في الحديبية لما أبرم الاتفاق مع كفار قريش على أن من جاء من المسلمين إلى الكفار يرد لا يرد، وإنما يبقى من جاء من جهة المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد، ومن جاء من جهة الكفار إلى المسلمين فإنه يرد ولو كان مسلما ولو دخل في الإسلام. فلما قالوا قبلوا مسلم هذا الشر كان جماعة من الصحابة منه عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر هو عقل من أكمل العقول، ولكن إنسان يفهم في أول الأمر هذا الفهم، فقال كيف يا رسول الله نرى الدنيا في ديننا من جاء منهم يرد عليهم ولو كان مسلما، ومن جاء منا إليهم فإنه لا يرد؟ يعني هذا في شيء فيه غضب علينا، فكيف نرضى بهذا؟ فتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرضى بما رضي به فرضي، ولكن بعد ذلك تبين أن هذا الذي أرسل إليه الرسول والذي رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لا أحسن له، بل إنه تبين للكفار أنفسهم أن هذا العمل الذي هم طلبوا هم أنفسهم راحوا يريدون أن يلغى هذا الشرع، لأن الذين جاءوا من المسلمين جاءوا من الكفار مسلمين وردوهم والرسول ما قبلهم وهم ما يريدون أن يجلسوا مع الكفار، راحوا جلسوا في ناحية من النواحي وصاروا يقطعون الطريق على 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 الكفار وعلى العير التي تأتي، حتى أنهم ضاقوا ذرعا بهم وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط وأن يقبلهم. فهذا الذي يعني حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه في أول أمر تبين له أن الأمر بخلافه، ولهذا جاء عنه ما يدل على أن الإنسان يتهم عقله، الإنسان يتهم عقله وأنه لا يرى أن عقله إذا انقدح في ذلك شيء أن هذا هو حق وهذا هو الصواب. فهذا الذي قاله هنا قال هذا الذي نهى عنه وسلم أراه لو نظر به أهل البصيرة لرأوا أنه على أحسن ما يقول وأنه أفضل ما يقول، لأنه يغرق لمنها عنه وغير الأرض وغيره. بل واحد يقول لي أنا لي ما يعني ما ينبت على الأرجعة وهي مداخل الجداول ومداخل الأنهار ومداخل المياه والناحية الفلانية التي يمر بها الماء تكون لي والباقي يكون لك أو لي كذا ولي كذا، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو نظر فيه صاحب البصيرة أي إنسان عنده يعني تمييز وأي إنسان عنده عقل يعني يرى أنه من أحسن ما يكون هذا الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مضرة، تدرس بالعقل وتدرس بالفهم الصحيح.
قال وقال الليث أراه، وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم في الحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
فيه من المخاطرة يعني واحد من الناس يقول المكان الذي يتعد بالنوم والجهة التي ما تتعد بالنوم تكون لواحد، هذه مخاطرة كما إذا واحد يقول لي مثلا لمئة وتر والباقي يكون بين، قد يكون ما يأتي إلا مئة وتر، فيكون أحدهما ليس له شيء أصلا وأحدهما ظفر بالفائدة وظفر بالربح، لكن كون على النص لو جاء صاع واحد يتسمون، إذا كان على النص لو جاء صاع واحد من الزرع فإنهم يتسمون يشتركون في المغنم إذا وجد، وإذا لم يوجد اشتركوا في المضرة. فهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو نظر فيه أصحاب البصيرة وأهل الفقه في الحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة، لما فيه مخاطرة، يعني معناه أن هذا النقل الصحيح يتفق معه العقل الصحيح، والعقل والنقل يتفقان، وإذا جاء النقل الصحيح فالعقل الصحيح النقل الصحيح فالعقل فالعقل يطابقه، والعقل السليم يطابقه ولا يختلف عنه. ولهذا نجد أن كثيرا من هؤلاء الذين يحكمون عقولهم في النقول، يحكمون العقول يردون كثيرا من النقول بحجة أن عقولهم ما قبلتها، وعقولهم هذه التي ما قبلت هذه النقول وما قبلت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، عقولهم مريضة، وعقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها، وعقول التابعين لهم بإحسان قبلتها، وعقول من تبعهم بإحسان قبلتها. ثم يأتي أناس في قلوبهم مرض وفي عقولهم خلل فيردون كثيرا من الأحاديث بحجة أن عقولهم ما دخلت، لما حصل كثير من المعتزلة، وكذلك لكثير من الناس في هذا الزمن هؤلاء الذين يحكمون عقولهم تجدهم يردون الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري. ويوجد في المعاصرين من كتب كتابا وقال أن أكثر من 100 حديث في صحيح البخاري مختلق وموضوع، لأن عقله ما قبله، عقله ما قبله. وذلك قبله من كتب كتابا عن السنة وقال أضواء على السنة وأتى بأحاديث ثابتة في الصحيحين يتكلم فيها وقدح فيها بحجة أن عقله ما قبلها. هذه عقول مريضة، وهذه عقول إن حصل لها خلل، وإلا فإن الذي قبله هو أصحاب البصيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم على مر العصور يقبلون الأحاديث ولا تأباها عقولهم. هذه هي العقول السليمة، لأن العقل والنقل متفقان، النقل الصحيح يعني لا يختلف معه العقل. وقد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كبير سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، أوضح فيه هذا الموضوع، وهو كتاب في 10 مجلدات، في 10 مجلدات، كتاب عظيم اسمه درء تعارض العقل والنقل، العقل الصحيح، العقل الصحيح لا يتعارض مع العقل السليم، بل هما متفقان. أما الذين يقدحون في النقول لأنهم يحكمون العقول فهؤلاء أتوا من سوء فهمهم. ثم بأي عقل توجد النقول؟ هل بعقول هؤلاء المرضى العقول أم بعقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان؟ أولئك هم الأساس، وهم الذين قبلوا هذه النصوص وسلموا بها وآمنوا بها وصدقوا بها، وما قالوا إن عقولنا ما قبلتنا، وما قالوا الرسول نحن ما فهمناها، ما فهمنا معناها، فعقولنا ما قبلتها، حاشاهم من ذلك. وإنما جاء هذا في حق أناس أصيبوا بسعف في عقولهم فقالوا ما قالوا، فردوا الأحاديث الصحيحة وكذبوا بها، ولم ينظروا إلى أن الرواة من أولهم إلى آخرهم جهابذة أئمة خطاب من أحفظ الأئمة وأتقنهم، فلا ينظرون إلى الأسانيد، وإنما يأتون إلى عقولهم المريضة، فما قبلته فهو المقبول وما ردته فهو المردود. هذه عبارة جميلة نحسن العبارات ونحسن العبارات.
وقال الليل أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
وهذا في بيان أن هذا من أقوال الشريعة، وأن الشريعة أنها على مقتضى المصلحة والحكمة، لأنها من عند الله عز وجل. الكتاب والسنة كلها من عند الله، لكنه وحي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي غير مثلي، ولكنه مأمور بالعمل به ومأمور بالاستقيام والقيام بما جاء به. ما تبع الله وإن هو إلا في أمة وحي يوحى. ومن الكتب التي ألفت في بيان أثار الشريعة وحكم الشريعة وبيان أن ما جاء فيها من النصوص أنه مطابق للحكمة، وأنه في منتهى الحكمة، لأنه من عند الله عز وجل، وأسرار ذلك وحكمة من أحسن ما ألف في هذا الكتاب إعلام الموقعين ابن القيم. إعلام الموقعين هذا كتاب عظيم في بيان فقه الشريعة وأسرار فقهها وحكم وبيان حكمها وأسرارها. هو كتاب يبين التحليل والتعليل أن ما جاء في الشريعة أنه على منتهى بمنتهى الحكمة وبمنتهى العقل، وأنه هو الذي ليس هناك أحسن منه وليس هناك أجمل منه. كتاب عظيم جدا من أحسن الكتب التي ألفت في بيان حكم الشريعة وبيان أسرارها.
قال وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال باب. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليس قال حدثنا هلال ها قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن رب
استوى وحفظ ووجد الحد وصار شيء كان في هذا الجبال لحسنه وجماله وكثرته، فقال دونك يا ابن آدم أنا خذ هذا الذي تريد، يعني هذا الذي تمنيه والذي تريده دونك إياه يا ابن آدم لا يشبرك شيء. فهذا الأعراب الذي كان جالسا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه إلا قرشيا أو أنصاريا، يعني هذا الذي أما نحن فلسنا كذلك، أنهم حداد ما حذره ولا مر. فضحك من الرسول يعني من كلام الأعرابي، ضحك من الرسول من كلام الأعرابي أو من هذا الذي حصل من ذلك الرجل الذي كان سأل، يعني قبل كنا واحد من اثنين، يعني كان هذا في الجنة فيسأل من يزرع وهو في شيء الذي لا يريد، الشيء الذي يريده أي شيء يريده هو في متناول يده. ثم أيضا يعني كون هذا الأعرابي قال لا أراه إلا قرشيا أو أنصاريا وأما نحن فلسنا كذلك.
قال باب ما جاء في الغرس. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أرضعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودث. فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يقصف أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا. والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. قال باب ما جاء في الغرب.
هذه الترجمة أوردها الإمام البخاري رحمه الله، وأورد تحتها حديثين، الحديث الأول حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وأنهم كانوا يأتون للجمعة وكانت عجوز لهم يمرون عليها بعد الصلاة، فكانت تأتي بطول سلق كانوا يغرسونها في أرضهم فتطبخها وتجعل معها حبات من شعير ليس معها ودك ولا سمن، فيمرون عليها وبعد الصلاة يأكلون هذا السلق، وكانوا يفرحون بهذا الذي بيوم الجمعة لما يحصل لهم فيه من المرور على هذه المرأة والاستفادة من هذا الذي طبخه لهم، وما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لأنهم كانوا يبكرون إلى الصلاة، كانوا يبكرون إلى الجمعة فما كانوا يقيلون وما كانوا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة لأنهم كانوا يأتون إلى الصلاة مبكرين ويسارعون إليها ويأتون إليها في وقت مبكر، فلا يكون هناك مجال للغداء ولا للقيلولة إلا بعد الجمعة إلا بعد الجمعة. هل الشاهد من هذا ما جاء في الغرب قوله نغرسه في أربعائنا، نغرسه يعني معناها فيه إثبات الغرس. ثم الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة الذي يعتذر فيه عما يسمع مما يقال من إكثاره الحديث، ويبين سبب إكثاره وأنه يرجع إلى سببين، هما ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان رجلا مسكينا يحضر مع الرسول ويأكل من طعامه. وأما المهاجر الأنصار فالمهاجرون كانوا يذهبون للأسواق للبيع والشراء، وأما الأنصار فكانوا يعملون في مزارعهم وفي أعمالهم، فهذا هو محل الشاهد، لأن الأنصار أصحاب أرض وأصحاب نخل فكانوا يذهبون إلى أعمالهم يعني التي هي غرس الأشجار وسقي الأشجار، فهذا هو محل الشاهد من إرادة البخاري رحمه الله للحديث، يعني ما يتعلق بالأنصار يكونوا يذهبون إلى أعمالهم. وأما هو فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسباب كثرة حديثه. ثم أيضا كونه استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقال لن يضم أحد رداءه ثم يضمه إليه إلا لم ينسى شيئا من كلامي، وكان معه نمرة فبسطها وتكلم صلى الله عليه وسلم بما تكلم به ثم ردها إليه، فلم ينسى شيئا مما سمعه صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس حتى ساعته تلك. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يبين يعني سبب كثرة حديثه وأنها ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، بخلاف المهاجرين فإنهم يشتغلون في البيع والشراء وكذلك الأنصار يصحون في أحمالهم وفي مزارعهم وحروجهم. فهذا هو سبب كثرة الحديث. وهذا الحديث سبق مرة في كتاب العلم وكذلك مرة في غيره. ومحل الشاهد من هنا ما جاء في حق الأنصار لأنهم كانوا يعملون في مزارعهم
يشغلهم عمل أموالهم.
هو يقول فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأربعاء وبشيء من التلف مع أن النهي جاء عنه. فابن عمر رضي الله عنه كيف كان ثم حد مدت أضافة نعم ثم حدث عن رافع بن هذه النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارع. فقال قد علمت ابن عمر فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرض وبشيء من التبن. فهو ما بلغه منها عن هذا؟
لا هذا ما كان يفعل ما كان يفعل لأن هذا شيء يعني هذا هو الذي ينهى عنه وهذا هو الذي ينهى عنه عمر ولا غيره. اللي كان يفعلون فنهوا عن ذلك بتركوه. لكن الشيء الذي بقي كونهم يؤاجرونها يعني إما بالمزارعة وإما بالذهب أو الفضة مما ليس في غرم وليس في جهاز. لكن ابن عمر ترك هذا الذي هو سائغ وجائز خشية أن يكون حصل يعني شيء من رفع خلل في النهي عنه لم يبلغ الله
يعني
من باب الاحتياط.
ابن عمر دعا لحمل النهي على ما كانوا يفعلونه السابق من الافتراء على الأرض.
هذا هو الذي كانوا يعملوا عنه.
لكن هو شمل النهي عن كل الافتراء باعتبار من الباب طبعا.
هو ترك وهنا شيء مفروض لأنه لا يسوق ولا يجوز. وهنا شيء مفروض يعني لأنه خلاف الأول. بل يعني لو أن الإنسان ترك الأمه يزرع الجارع وأعطاه منها هذا شيء طيب. يكون يترك لا لأنه حرام بس لأنه خلاف الأول. ولهذا قالوا إن ما ورد من النبي إنه محمول على شيء في غرارة أو جهل أو أنه محمول على كراهة التنجيه. إذا كان مقصود به يعني مزارعة كراهة التنجيه. يعني معناها خلاف الأولى إلا فإنه يجوز أن يكون يكري لكن أولى له لو لم يكري ليش يكري ويقول لا أعطان الجنة أحسن منه
قول يتركوها مثل الحديث فترى بالنسبة لما يتركوها أو أنسيتوها ترى يعني هذا ما في تعطيل للأرض يعني إيش
حكم منه. لا قالوا أن هذا مقصود منه يعني حصل لهم على أنهم يعني ما يتركونها أو أنهم يعني يتبدلون منها بأنفسهم أو بواسطة غيره أو أن المقصود بذلك أنه يعني تركوها يعني يكون فيه مصلحة يعني كلما تعطل كلما كان أكبر لك يعني لو زرعت كل سنة يعني ما تظهر فائدتها مثل مثل فقيل هذا وقيل أن المقصود بذلك هو الحث على أنهم يبادرون إلى الاستفادة منها بدل ما تقول.
يا ابو
الليل
هذا
محل الصيام.
قراءة الفاتحة يعني قراءة التحية والجمعة ثابت يعني.
الشيخ من قال قولك قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها أو يمسكها أن هذا أمر ما الذي يجب عن الوجوب؟ من قال فيها ولم يعتقيها في أخاه وسلسة يمسكها هذا أمر ما الذي يصرف عن الوجوب؟
يصرف عن الوجوب المعامل التي عمل فيها عمل عمل من بقية فعي وفاتح لو كان من هذا واجب ما صار فيه ما صار فيه المزارع ورد المزارع
قد يقول لهم على اليهود وهم ليسوا بأهل المواساة
حتى نفس الأنصار الأنصار يعني هذا الذي كان يجري يعني هم كانوا أرادوا يقسموا وقالوا لا نسلكم ونشركم ونشركم في الثمرة هي نفس العملية يعني صاحب الأرض لو امتنع ما وجد الزرع صاحب الأرض لو ما جاء يعني قد يعني ما يصير فيه الزرع رحيم وقد يزرع الإنسان لكن ما يزرع
الإنسان
إما على التحريم والمقصود ما في غرور بها أو أنه على التنفيذ إذا كان مقصود به المزارعة طبعا خلاف الأولى الأولى أن يأتي من بلاش
وقلنا قراءة وقلنا قراءة التنفيذ أليس كان أرجع من أن يكون خلاف الأولى
خلاف الأولى ما هو الأولى أن يجب أن يأتي
وبالأبين هذا أولى وقلنا خلاف أولى خفيفة لكن قراءة التنزيه أفضل
لا لا أبدا هم جنسة يا قراءة التنزيه أنه معنوع عرب
نعم ولكن
لكنها غير أحسن
غير أحسن قراءة التنزيه قراءة التنزيه
هو معنوع يعني مقبول واحد
شيخ هذا هذه تذكر الله تعالى